نستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، اكلأنا بعنايتك، احفظنا بحفظك، استرنا بسترك الجميل، اكفنا برحمتك من شر كل ذي شر، بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، جزى الله إدارة هذا المسجد عني خيرا، وجزى الله فضيلة الشيخ صلاح عني خيرا. الله أسأل أن يجعل له من اسمه النصيب الأكمل والحظ الأوفر، اللهم آمين. الله سبحانه وحده هو الغني عن التعريف، الله سبحانه وحده هو الغني عن التعريف، وما سوى الله فيحتاج إلى تعريف. مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا، ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع سورة من قصار سور القرآن. هذه السورة شب عليها الصغير وشاب عليها الكبير، وقل أن تجد مسلما إلا وهو يحفظها. نسمعها كثيرا في الصلوات، ونسمعها كثيرا في الإذاعات، ولن تجد فيما يبدو لي مسلم إلا وهو يحفظها. فيا ترى ما هي هذه السورة؟ الأول، ما أجمل أن يكون لقاؤنا مع القرآن، مع كلام الرحمن الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقراءته والاستماع والإنصات إليه. فقال عز وجل وتباركت آياته وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تباركت آياته، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الآخرة عتاب مرير، عتاب مرير من نبينا صلى الله عليه وسلم، يرفع الشكاية إلى الله من بعض المسلمين الذين هجروا القرآن. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عتاب مرير، هجروه هجر تلاوة، وهجروه هجر تعامل، وهجروه كمنهاج حياة لكل صغير وكبير في حياتهم، إلا من رحمه الله. اللهم اجعلنا من المرحومين، آمين. إنه القرآن الذي قال فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لم يقل خيركم أكثركم صلاة، ولا أطولكم لحية، ولا أقصركم ثياب. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إنه القرآن يا سادة الذي جعله الله سبحانه ميزان يرفع به أقواما ويخفض به آخرين. روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. فاللهم ارفعنا بقرآنك، ولا تخفضنا بهجرنا لقرآنك، آمين. حتى أننا أمرنا أن نوقر ونجل ونحترم ونقدر كل من يخدم القرآن. أمرنا أن نقدر كل من يخدم القرآن. روى أبو داود بإسناد جيد عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط يعني العادل. سبحان الله يا أخي، من إجلالك لربنا، من توقيرك لربنا إنك توقر كل مسلم شاب شعره. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. إن كان ربنا بنفسه يستحي أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام، سبحان الله. اللهم اجعلنا من الذين يشيبون في خدمة دينك يا رب، سبحان الله. ومن إجلال الله إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه المتنطع، ولا الجافي عنه المفرط فيه الذي يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وإكرام ذي السلطان المقسط. حامل القرآن إمامنا في الصلاة، شوف التقدير، شوف التوقير. ويلي أولو الأحلام والنهى لا سيما من حملة القرآن. حتى عند الموت يا أخي، لو هندفن اثنين في قبر واحد نقدم أحفظهما إلى القبلة ويأتي من بعده الآخر، سبحان الله. اللهم اجعلنا من خدم القرآن يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، في غزوة أحد كان بيدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد، كان بيقدم إلى جهة القبلة الأقرأ الأحفظ. شوف التقدير، علو في الحياة وفي الممات، بحق الله أنت إحدى المكرمات. إنه القرآن يا سادة كنز الحسنات، يا هذا يا من تشتكي من كثرة السيئات وقلة الحسنات وكلنا أنت يا هذا، يا من فرطت كثيرا وضيعت كثيرا وتكاسلت كثيرا، هل تريد أن تعوض ما فات؟ هل تريد أن تثقل ميزان الحسنات؟ أي نعم، عليك بالقرآن، هو كنز الحسنات، كنز. روى الترمذي وحسنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف. سبحان الله، يعني بتقول ألف لام ميم، خدت كم حسنة؟ 30. أما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خدت كم حسنة؟ 190 حسنة، فيها 19 حرف. طب اللي معاه ساعة يبص فيها كده ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، خدنا كم ثانية؟ 3 ثواني. 5 ثواني، خدت في 5 ثواني 190 حسنة. يا بلاش، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. طيب يا شيخ، إيه الصورة التي ستقف معها من كتاب الله في هذه الليلة المباركة؟ إنها صورة الانشراح والشرح. ألم نشرح لك صدرك؟ اللهم اشرح صدورنا يا رب. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سورة الشرح مكية، وقيل بل هي مدنية، وهذا ما رجحه القاسمي في محاسن التأويل، وذلك لأن استقرار هذه النعم على الرسول كانت في المدينة بخلاف مكة، يبقى السورة على الراجح مدنية. في قرآن مكي وفي قرآن مدني، ما الفارق بينهما؟ قال فريق من العلماء: المكي ما نزل بمكة، والمدني ما نزل بالمدينة. والراجح أن المكي ما نزل قبل الهجرة ولو كان في المدينة، ولو كان خارج مكة. سورة الرحمن مكية ولا مدنية؟ الرحمن مكية. طب هي نزلت على النبي في مكة؟ لا، هي نزلت عليه أثناء رجوعه من الطائف في وادي نخلة اللي الجن سمعوا فيه، وسميت مكية مع أنها نزلت عليه في خارج مكة بس قبل الهجرة. يبقى كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو كان خارج مكة، وكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو كان في خارج المدينة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. دي نزلت على النبي فين؟ فعرف، يعني هو على أبواب مكة، ما يعرف خارج الحرم مش كده، ومع ذلك مكي. مدنية عفوا، لأنها نزلت بعد الايه؟ الهجرة. طيب يا سورة الشرح مكية ولا مدنية؟ مدنية. آياتها 8 آيات. طب سؤال، هو ما الفارق بين القرآن المكي والمدني من خلال الموضوع والمضمون؟ القرآن المكي بيهتم بالعقيدة، القصص، الوعد والوعيد، القيامة والبعث والجنة والنار والحساب والعرض على الله والميزان، الرقائق والعقيدة والقصص. والقرآن المدني موضوعه في الغالب التشريعات والأحكام. يعني بقول لك الزاني لا ينكح إلا زانية، وانت مغمض تقول لي دي مكية ولا مدنية؟ مدنية، مش تشريع. الزانية والزاني فاجلدوا، دي مدنية ولا مغمض؟ مش هفتح المصحف. السارق والسارقة فاقطعوا، ها مدنية. طيب ليه القرآن المدني بيهتم بالتشريع بخلاف القرآن المكي؟ الجواب سهل، ذلك لأن الإسلام في المدينة، الإسلام في مكة كان دعوة، وفي المدينة صار دعوة ودولة. مش ده بقى حاكم المدينة، عمل دولة. تحتاج الدولة إلى قوانين تنظم علاقات الأفراد وعلاقتها بالجوار. يبقى القرآن في مكة كان دعوة، الإسلام كان دعوة في مكة، أما في المدينة فقد تحول إلى دعوة وإيه؟ ودولة. الصورة مدنية، آياتها 8. ألم نشرح لك صدرك؟ قال ابن القيم: لقد شرح الله صدر رسوله أتم الشرح، وضع عنه وزره كل الوضع، ورفع له ذكره كل الرفع، وجعل لأتباعه حظا من ذلك على قدر اتباعهم لرسول الله محمد. اللهم صل عليه. يبقى كل ما تتبع النبي أكثر، كل ما ربنا يشرح صدرك أكثر، ويرفع ذكرك أكبر، ويضع وزرك أكثر. هو كده يمتن الله عز وجل على رسوله في هذه الصورة ببعض النعم والمنح. والصورة دي مرتبطة بالصورة التي من قبلها واللي قبلها في المصحف، إيه؟ الضحى. برضو ربنا فيها بيمتن ببعض النعم، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، مش كده؟ ولذلك بعض العلماء كانوا بيوصلوا بين سورة الضحى والشرح ولا يفصلون بينهما ببسملة. سيدنا عمر بن عبد العزيز كان ده رأيه، إنها سورة واحدة، إنها سورة واحدة، لأن الموضوع واحد. ربنا بيذكر النبي ببعض النعم وبيأمره بشكره عليه، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب، وفي اللي قبله: فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أشكر، سبحان الله العظيم. أول كلمة في السورة استفهام: ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ هو ربنا لما بيستفهم في القرآن بيستفهم ليستعلم؟ حاشاه، ده علام الغيوب، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، سبحانه يعلم السر وأخفى. طب السر اللي هو في قلبي ما اطلعتش عليه حد خالص، ايه اللي اخفى من السر؟ مستقبلك اللي انت لسه ما تعرفوش عن نفسك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ربنا يدري ولا لا يدري؟ يدري سبحانه، يعلم انت هتموت امتى وفين وازاي وراح جنة ولا نار وهيتختم لك بايه. كل ده مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه. يبقى ربنا لما بيستفهم ما بيستفهمش استفهام استعلامي، لا، ده استفهام تقريري في حق الصالحين وتوبيخي في حق الكافرين والمشركين. يبقى لم نشرح لك صدرك، ده استفهام تقريري معناها يعني لقد شرحت لك صدرك. وهي كقوله أليس الله بكاف عبده، تقول انت ايه؟ بلى. أليس الله بأحكام الحاكمين، تقول ايه؟ بلى. ده استفهام ايه؟ تقريري، ما هو عالم انه أحكم الحاكمين، ده بيقررك. بلى، زي ما قلت لإخوانكم امبارح، انا اخش بيتنا الاقي ابني قدامي راح ماسك كوبايه الميه وتششها في الارض كسرها، واتشراني بقى تقول له ايه؟ مش طالع لابوه ولا لامه. رحت انا ماسكه من ودنه، يا ابن الذين هكسر دماغك. يقول لي ليه؟ اقول له مين اللي كسر القباية؟ هو أنا مش عارف؟ ما أنا شايف؟ ده أنا بقرره. واضح يا مشايخ؟ ولا نخش على الحلل بقى والإطباق وال... بقى لم نشرح، ده مش استفهام عشان ربنا مش عالم، ده استفهام تقريري. ألم نشرح لك صدرك؟ وبعدين الهمزة هنا بمعنى النفي، ودخلت على لم وهي للنفي. علماءنا علمونا ان نفي النفي اثبات، يبقى لم نشرح معناها ايه؟ شرحت لك صدرك. نفي النفي اثبات، كقول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح. ألم نشرح لك صدرك، يا سلام، نعمة كبيرة قوي انك تعيش وانت صدرك منشرح، وانت عارف ان الصدر بينشرح يعني بيتسع وبيضيق. يا سلام لما تعيش منشرح الصدر، هادئ البال، مرتاح القلب، يا لها من نعمة عظيمة لا يجدها اكثر الناس في هذا الزمن. هي الغنيمة المفقودة، وهي الصفة البارزة في سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. النبي منشرح الصدر، قلب ملآن بالرضا والتفاؤل، مبشر وميسر، ينهى عن المشقة وينهى عن التدثير، لا يعرف البأس ولا الإحباط ولا اليأس. البسمة على محياه، الرضا في قلبه، اليسر في شريعته، الوسطية في سنته، السعادة، كل السعادة في اتباع ملته صلى الله عليه وسلم. أكثر الناس يبحثون عن السعادة، عن انشراح الصدور في هذا الزمن ولا يجدوا، اشتكون من القلق والخوف والغم وضيق الصدور. يقول لك انا مخنوق يا اخي، بقت موضة النهاردة كل ما اتكلم واحد يقول لك انا مخنوق، سيبني أنا مخلوق. يا الناس البخلاقة دي، سبحان الله العظيم. النهاردة الإنسان لا يجد السعادة مع وجود أسباب الرفاه المادية، كل حاجة بالأزرة. الحاجة بقت تغسل بزرار، غسالة تغسل وتنشف وتعصر بزرار، وبتولع الموقد بزرار، تولع البوتاجاز، وحتى مكسلة تولع كبريت إشعال ذاتي زرار برضه. أسباب الرفاه كتيرة، احنا في عصر الأزرة، ومع ذلك الإنسان من سيء إلى أسوأ، ومن شقاوة إلى شقاء. الإنسان الغربي يتمتع بكل أصناف الملذات، عملوا كل حاجة يا أخي. ما في قانون في إنجلترا طلع يبيح للرجل يتجوز راجل، طلع خلاص بالقانون، بالقانون سبحان الملك. ومنهم من ينزو أعزكم الله على البهائم. الإنسان في الغرب خمرة وشرب، جماع زنا، محارم عمل. الزنا عندهم عادي كالحمر، كالحمر سبحان الله، لواط ما يضرش، قمار زي بعضه، كل حاجة عملوها. ليه؟ يبحثون عن السعادة، وهل وجدوها؟ لا، حولوا الدنيا كمصاصة القصب، عصروها، ومن شقاوة إلى شقاء. بدليل إن أعلى نسبة انتحار في العالم في أغنى دول العالم، سويسرا، أمريكا، إنجلترا، النرويج، سبحان الله العظيم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقية هو السعيد. فاللهم اجعلنا من الأتقياء يا رب. لماذا لا يجدون السعادة؟ ليه؟ لأنهم لا يطلبونها من معينها الصافي، مش عارفين يجيبوها ازاي، مش عارفين تيجي منين السعادة، تيجي منين. انهم يسعدون البدن، ياكلوا كويس ويشربوا كويس ويزني ويمتع، يسعدون البدن ويذبحون الروح. جملوا صورة المرأة، المرأة في الغرب حلوة، خلقها الله جميلة، وعملوا أدوات تجملها أزيد وأزيد، حاجة تحمر الخدين، حاجة تحمر الشفتين، حاجة تغير لون العين، عدسات لصقة مش كده، حاجة تطول الرموش، حاجة تقصر الشعر، حاجة تقصر العمر سبحان الله. جملوا صورة المرأة وذبحوا روحها، استغلوا المرأة أسوأ استغلال. في إعلان، مفيش في امرأة لو بيعلنوا عن ورنيش جزم لازم يجيبوا ايه؟ واحدة حلو، زلوها. يتاجرون في تجارة الرقيق الأبيض في أوروبا، تعرض بعض النساء في الفترينات للدعارة، ده معروف. جملوا صورة المرأة وذبحوا روحها سبحان الله العظيم، وشقوا ولم يجدوا سبب لانشراح الصدر. ليه؟ ما انا قلت لك، لأنهم يطلبونه من غير معينه الصافي. طب هي السعادة نجيبها منين؟ فين معينها؟ السعادة في طاعة الرحمن. قال ربنا سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا حياة طيبة. إنما المعرض عن طاعة ربنا، ربنا قال له هعيشك مش هحييك، وفرق كبير قوي بين الحياة وبين إيه؟ العيش. ما الحمار عايش والكلب عايش. قال إيه بقى؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له إيه؟ معيشة الضنكة. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شوف التاني بقى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هو ده حال الإنسان العاصي البعيد عن الله، كأنه بيتنفس من سم الخياط، صدره ضيق حرج، عايز ضنك، عنده فلوس بس معاه مرض يذله، عنده مركز مرموق ومعاه زوجة كسر أنفه، وعنده شوية عيال قمة العقوق، فين السعادة؟ إنما أجدادنا الصحابة كان الواحد يلتحف السماء ويفترش الحصى ويقول: إنني في سعادة لو علم بها ملك الرومان لجالدني عليها بالسيف. وتروح للصحابة ليه؟ جدي وجدك كان بيطلعوا من الغيط الفجل بطينه وياكلوا مش ويلعبوا بالدود شطرنج، وعايشين في سعادة، واحد مستريح وباله رايق والأرحام موصولة يا أخي، وعارفين حق الجوار، كل الحاجات الحلوة دي ضاعت النهاردة. ليه؟ على قدر ابتعادنا عن منهاج الله، على قدر كم الضنك الذي يسقط على رؤوسنا. فاللهم مسكنا بقرآنك ومسكنا بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك؟ بلى يا رب، شرحت لنبيك صدره. والسؤال ايه معنى ألم نشرح لك صدرك؟ صدر النبي شرح ازاي؟ قال بعض أهل العلم وعلى رأسهم الحسن البصري: شرح صدر النبي هو شقه مرتين، مرة وهو مسترضع في بادية بني سعد وهو صغير، وأخرى قبيل الإسراء والمعراج. النبي هو صغير جاءه جبريل مع كوكبة من الملائكة فصرع، ثم شق صدره وأخرج قلبه وأخرج منه علقة سوداء، قطعة دم سودة كده، وألقاها وقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسل قلب النبي وصدره بإيه؟ بزمزم. الأخرى قبيل المعراج شق الصدر وغسل بماء زمزم، كان جاي في طست من ذهب، جاب طست من ذهب في مية زمزم، غسل قلب وصدر النبي وملأه بالحكمة والعلم والإيمان. ثم لأمه تقول ما ماتشي، فتح صدره وطلع قلبه وطلع مض، ما ماتش. ها، من المحيي؟ من المبيت؟ بس خلاص، الله شاء له ألا يموت، خلاص، إن الله على كل شيء قادر. إيه المشكلة؟ أظن النهاردة لما الإنسان الضعيف الهزيل اخترع البنج محدش يعترض بقى، كان الإنسان ممكن يعمل كده، تدي المريض حقن البنج وتقعد تقطع فيه وما يقولش حاجة، مش كده؟ الله القدير يعجزه هذا سبحانه وتعالى، أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا فإنما يقول له إيه؟ كن فيكون. وقول آخر قال: لا، شرح صدر النبي يعني أن الله جعل صدره فسيحا رحيبا، حتى أنه يصفح ويعفو على أعدائه. صح، أوسع صدر النبي، صدر واسع يتسع للعفو حتى على أعدائه. في غزوة أحد يا راجل ضربه عتبة بن أبي وقاص بحجر في رأسه فشجه وكسرت رباعيته سنة من سنانه، وغاصت حلقات السلاح في خده، دمه بينزف، ويقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ايه ده القلب الكبير ده؟ مين يعمل كده؟ اللهم اهد قومي، عايزين يقتلوه، دمه سايح وبيدعيلهم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. ومن اهم الادوات التي ينبغي ان يتجمل بها كل داعيه الى الله انشراح الصدر، سعه الصدر. اللي بيعلم الناس اذا ما كانش صدره واسع هيبقى فاشل، اذا كان خلقه ضيق هيبقى فاشل. الناس عايزين طبطبه، واحد يجهل عليك تقول له اه ربنا يبارك، بارك الله فيك، اكرمك الفضل يا مولانا. الاسلوب ده تكسب الناس. حمائي بقى وشايف نفسه، والله العظيم لن تتقدم. لازم كل داعية لازم يتصف بسعة الصدر. ولذلك طلبها موسى عليه السلام من ربه، قال رب اشرح لي صدري. اذهب الى فرعون، قال طيب اديني الادوات بقى، العدة بتاعتي، رب اشرح لي صدري. اذهب الى فرعون انه طغى، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي. الم نشرح لك صدرك؟ يبقى لازم كل داعية يبقى عنده ساعة صدر. عامر الشعبي العالم الكبير الشعبي وهو في المسجد يعلم الناس، قام جاهل فجهل عليه فقال إنك رجل كذاب. الشيخ العالم الكبير يعلم الناس وبعدين واحد أحمق يقول أنت رجل كذاب. فقال الشعبي صاحب الصدر الرحب، اللهم إن كان كاذبا فاغفر له وإن كان صادقا فاغفر لي. خلاص، إيه رأيك؟ شوف ساعة طفاء، قطع لسانه بأدبه. سبحان الله العظيم، سبحان الله. في بعض بقى يعني اللي ما عندوش ساعة صدر سيضيع ويفرط كثيرا. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ الوضع يعني الحط. فإن عدي بعن كان بالحط عنك، وإن عدي بعلى كان للحط عليك. أقول لك وضعت الكوب على المنضدة، يعني فوقها شيلتها، وضعت الكوب عن المنضدة، ها رفعته من عليه. طيب ووضعنا ها عنك وزرك. ما هو الوزر؟ لا مش الذنب. الوزر في اللغة هو الثقل، الشيء الثقيل. العرب يسموه ايه؟ وزر. حتى تضع الحرب ايه؟ اوزاره، يعني ايه؟ اثقاله. ومنه لفظة وزير. ليه الوزير يسمى وزير؟ لانه يحمل اعباء ثقل الامارة عن الامير. صح؟ انت وزير المالية، يبقى انت شايل الثقل ده عندي، تشاورني في المسائل الكبيرة، تراجعني بس. يبقى الوزر معناه يا اخواني ها الثقل. طيب ووضعنا عنك وزرك، يعني ايه؟ ثقلك. والله يقول عن الضلال المضلين ليحملوا اوزارهم ايه كاملة امتى؟ يوم القيامة. والسؤال بقى، ما هو الوزر الذي كاد أن يقسم ظهر النبي لولا أن الله وضعه عنه؟ هو إيه؟ هو وزر النبي. وضعنا عنك وزرك، هو كان له أوزار. الوزر مجازا يطلق على الذنب، هو كان له ذنوب. ووضعنا عنك وزرك اللي هو إيه؟ حد يجاوب؟ الوزر ما كان من أمر الجاهلية، وحفظ الله النبي من المشاركة فيه. وضعنا عنك وزرك، عصمناك، قبل النبوة وبعد النبوة، فلم نجعلك تشارك الكفار فيما هم عليه قبل البعث. كفار مكة كان كل حاجة مباحة هناك، كان في بيوت للبغاء منصوب على البيت راية حمراء، يقول لك أصحاب الرايات الحمر، بيوت للزنا عمره ما زنا، كانوا بيأكلوا الربا عمره ما كل درهم حرام، كانوا بيسجدوا للأصنام، من حنى عوده ولا اغبر جبينه إلا لله، كانوا بيأكلوا الميتة عمره ما كل ميتة. وضعنا عنك وزرك، ده قول. القول الثاني قال لا، بل الوزر هو الثقل، يبقى الآية ووضعنا عنك ثقل، تألمك لإعراض الناس عن الدخول في دينك شفقة عليك. النبي أما يدعو الناس للإسلام وحد يعرض كان ده بيؤلمه جدا لدرجة أنه كان هيموت، يوم ربنا يخفف عنه في سورة الكهف يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت مالكش دعوة بالنتيجة، أنت مطلوب منك فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ده قول جميل برضه. القول الثالث قول أبو حيان قال بل هو كناية عن عصمة النبي من الذنوب وتطهيره من الأرجاس. القول الرابع ابن كثير قال يا أخوانا ووضعنا عنك وزرك هي تكسرها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ابن كثير عالم أصولي. والقرآن يفسر أولا بإيه؟ بالقرآن. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ هو الطارق بقى يقول لك ده جبل، ده مش يا عم ما في الصورة، النجم الثاقب. القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد أقوال الصحابة، فإن لم نجد فبلغة العرب. طب والتفسير العلمي للقرآن؟ ده مش تفسير، ده نأتنس به، مش ده الأساس، ده ايه؟ نأتنس به، لأن العلوم الدنيوية الكونية تجريبية تخطئ وتصيب، فهذا نأتنس به فقط. فابن كثير قال ووضعنا عنك وزرك تفسيرها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولذلك بعض العلماء قالوا الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر بعد البعثة، وقبل البعثة معصومون من الكبائر أيضا. يبقى هم معصومين من الكبائر والصغائر، عفوا، بعد البعثة، لكن قبل البعثة معصومون من الكبائر دون الايه؟ الصغائر. يبقى اللبن الذي وقعت فيه قبل البعثة هذا الذي وضعه الله عنك، ووضعنا عنك ايه؟ وزرا. ده قول خامس. في قول سادس جميل قوي قوي، قالوا لا، ووضعنا عنك وزرك هذا تكريم من الله للنبي كما وقع لأهل بدر. مش النبي قال في أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، مع أنهم لم يعملوا شيئا. يبقى تكريم رفع منزلة. سبحان الله العظيم. قول سابع جميل أوي أوي أوي، ألا وضعنا عنك وزرك. النبي ما كانش له أوزار، لكن كان دايما بيشعر بالتقصير. سبحان الله العظيم. وده حال الصالحين، مهما تبقى صالح دايما تتهم نفسك بالتقصير والتفريط وتمقتها، لان في يوم ما ترضى عن نفسك يبقى وقعت في العجب، والعجب يحبط العمل.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن امرأة أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان، المسكة غويشة وغليظة تقيلة قوي، مسكتان غليظتان يعني محلقة أهو، مسكتان غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذه؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن صحيح. وفي حديث ابن عباس في قصة وعظ النبي للنساء في خطبة العيد، ومعه بلال، فأمرهن النبي بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي قرطها وخاتمها، القرط يعني الحلق، حتى اسمه حلق مدور، والخاتم مدور، يبقى كيف ننهى عن المحلق؟ كذا في حديث ثوبان: فانتزعت فاطمة رضي الله عنها سلسلة من ذهب في عنقها وقالت: هذه أهداها إلي أبو الحسن، وتصدقت بها. والحديث الأول متفق عليه، والثاني رواه النسائي وهو صحيح إن شاء الله. طيب، تلبس خلخال، تلبس خلخال، تقول هو لسه في خلخيل؟ طبعا، تبص لمصر، روح السعودية وروح دول الخليج، تلاقي الذهب غريب قوي، عارف الناس دي ما شاء الله وقدر بالله، تلبس كف ذهب، تلاقي كده في أربع خواتم، وبعدين حاجات هنا وغويشة، كلبشات ذهب. لو معاك كف من دول تعدي، واللي كلمك تديله كفين على طول، وخلخيل ذهب لحد الآن تبقى. شوف خلخال ذهب فيها قد ايه ده ما شاء الله. تلبس، البسي وتبسطي، بس بشرط وانت خارجة ما تلبسهوش، لا سيما لو فيه ما يحدث صوت. لا يا عم، ده غلف، مفيش حاجة متدلية منه، ما بيعملش صوت. طيب، لما تعدي قدام حد ما تدبش برجلك عشان ما تعمليش صوت وتلفتي نظر الرجالة، لان في آية في القرآن نزلت عشان كده. واحدة لابسة خلخال ولابسة هدوم طويلة وبتاع، ماشية ما الرجالة مش شايفين، مش واخدين بالهم، احب ما حدش معاه، انا هنا ما فيش، راح تدب برجليها في الارض، فالخلخال عمل صوت فوصلها كده، فنزلت الآية: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. سبحان الله، سبحان الله. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم في أي أصبع؟ لا، واحدة لابسة الخاتم في السبابة ينفع في أي أصبع؟ إن شاء الله تلبسي صابع رجليك كمان، حلال. طب والراجل؟ الراجل لا يتختم في السبابة ولا الوسطى. فاكرين ياسر عرفات الله يرحمه كان بيعمل عامة النصر كده، هذه السبابة ودي الوسطى، دول الراجل ما يلبس بهم خاتم، يلبس بقى في اللي بعده أو اللي بعده، إنما المرأة في أي حاجة. ليه؟ النبي قال كده، أخرج مسلم في صحيحه رحمه الله عن علي رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذه أو هذه، فأومأ إلى الوسطى والتي تليها، الناحية الثانية يعني. طيب، هو حد يلبس في الإبهام؟ تلبس في الإبهام النساء. طب وخاتم الحديد؟ تلبس، ما الراجل النبي قال للراجل التمس ولو خاتما من إيه؟ من حديد. التمس ولو خاتما من حديد يجوز. كذلك من زينة المرأة، ودي رقم كم؟ 7، الوشم. الوشم ما هو الوشم؟ رسم صورة عن طريق الدق بالإبر في جسم الإنسان ثم كتم الجرح بالكحل أو بأي لون آخر. حرام ده ولا حلال؟ حرام، كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة. والحديث تقدم متفق عليه، برضو حرام للرجالة، تلاقي ده يقلي على صدره أسد، عملي فيها ريتشارد بقلب الأسد، ولو سمع صوت بومبة يبول على نفسه. بقت موضة النهاردة، مع الأسف انتشرت في الزمالك ومصر الجديدة ومدينة نصر وفي الكليات والجامعات. زمان كان اللي بيوشم مين؟ الناس بتوع الريف، البدو اللي هم جايين من الكفور والنجوع، ناس في البيئات الشعبية. دلوقتي الهاي هم اللي بيوشموا. وبقت البنات في الجامعة بتوشم فين؟ على الصدور والبطون. فاللي بيوشم لها بيشوف عورة، وبعدين هي وشمة على بطنها عشان بتلبس البادي بتاع كده، ما تعرفش مبين نص بطنها، وماشية بطنها ماشية كده وظهرها ماشي قبح. كلة أدب وكلة دين وكلة رجولة. فين الرجال اللي طلع من عندهم دي؟ طلع من عندي نعاج، فدقالي على بطنه أو على كتاف، ما هدق فين؟ ما أخف في رأي العلماء إن جسمي كله عورة إلى الوجه والكفين، هدق في وشك ما بنشوفش الكلام ده، هذا حرام. طب أنا دقيت يا عم الشيخ وعرفت إنه حرام، أعمل إيه بقى؟ عايز أشيله. لو أشيليه عند دكتورة أو طبيب إذا ألجأتك الحاجة بطريقة لا تضرك فلا بأس. لا ده أنا هجيب مية نار. لا حرام، خليك كده، لقول النبي لا ضرر ولا ضرار. الحمد لله ما فيش حاجة من شبه. طيب عارف الوشم ده بيجيب احيانا سرطان الجلد؟ قال الدكتور عبد الهادي محمد عبد الغفار استشاري الامراض الجلدية ان المواد الغريبة التي تدخل في الجلد في الوشم تؤدي الى حساسية الجلد، ومنها ما يحتوي على مواد بترولية تؤدي الى سرطان في الجلد. والوخز بالابر اثناء الدق قد يؤدي إلى نقل أمراض الكبد الوبائي والإيدز. ما واحد جاهل في غرزة ولا حاجة ولا بيدق له، والإبرة من دل 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 ده ممكن يجيب له إيدز عن طريق الدم، الوباء الكبدي. شوف ما فيش حاجة النبي حرمها علينا إلا والخير في تركه، ما فيش حاجة أمرنا بها إلا والخير في فعله. فاللهم صلي وزد وسلم وبارك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في وشم طلع جديد النهاردة اللي هو بيسموه وشم، بس هو في الحقيقة مش وشم، اللي هو ايه؟ الرسم بالحناء على الجلد، صورة وردة تحط وتشال تبقى مش عارف ايه كده، ده مش وشم لانه بيتشال بخلاف الاخر، فلا بأس به لانه ليس فيه تغيير لخلق الله تعالى، بشرط الا تبديه المرأة الا لزوجها، وإن كان الأحوط تركه حتى لا تشبه بالمستوشمات اللواتي لعنهن رسول الله. طب وما حكم الدين في عمليات التجميل؟ ما النهاردة تلاقي الممثلة الفلانية كبر الشفايف، الشفة قد البرطوش، بكرة قصت مناخيرها، بعد بكرة نفخت خدودها كأنها حاطة ليمونتين جوه، حتى حاجة غريبة قوي، بيحقنوا الشفايف تبقى شفتها ضخمة كده، وتصغر أعضاء وتكبر أعضاء وتشفط. وفي واحدة ربنا يعافيها يعني حصل شفط، ما هنعرفش حالها ايه الآن. طيب ما حكم الدين في عمليات التجميل؟ الجواب منها وما هو مباح حلال كمعالجة الجروح الغائرة وإعادة ترميم الجروح المتهتكة وترقيع الحروق الشديدة، وخاصة إذا كانت في الوجه، أو واحدة اتحرقت نعملها تجميل، خبطت في حادث نعمل تجميل نرقع الجرح الغائر، هذا حلال ولا شك، وهذا ليس فيه تغيير لخلق الله بل إعادة الخلقة إلى الأصل الذي خلقها الله عليه، حلال.
2 إزالة التشوهات التي ربما تحدث للجنين أثناء الحمل. أمه بتدخن يطلع مشوه، خدت عقاقير كتيرة يطلع مشوه، متنيلة بتشرب خمرة، كل ده حاصل يطلع مشوه. نعالجه نجمله؟ يجملوه. ليس فيه تغيير بل إعادة لما خلقه الله عليه وجنت أمه بفعلها عليه. أما كل ما يدخل في تغيير الخلقة التي خلقها الله فهي حرام. الله خلق الطويل والقصير، الأسود والأبيض، الجميل والدميم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. التعدي على تغيير اللون حرام. اسود مرة واحدة لقيته ايه ابيض، وبياضه برضه بياض مرضي، قالوا انه اسلم وطبلوا وصفروا وعملوا حكاية. واحنا بنفرح لما حد يسلم، مش عشان هو هيعز الاسلام، اسلام عزيز، عشان هو ربنا انقذه من النار باسلامه. لازم تعرف احنا بنفرح ليه. مهم، فتغيير اللون ده حرام، مفعش. كذلك تغيير الجنس، ولدت ولد مخنث له عضو ذكورة وعضو أنوثة، وبيغلب عليه الذكورة، الأبناء بقى راجل، حلال؟ حلال. لا، بيغلب عليه الأنوثة، عملوا تجميل بقى أنثى، حلال؟ حلال. لا، هو راجل وقعد ياخد هرمونات أنوثة، ها، وقلب نفسه أنثى، ده حلال ولا حرام؟ حرام. أفي ذلك شك؟ سيد بقى سيد، يا ابن ربنا عملك سيد، هو عايز يبقى سيد، حرام حرام. هنا بقى ولآمرنهم فلا يغيرن ايه خلق الله. اي نعم. طيب، وحكم لبس العدسات اللصقة الملونة للعين، وهنختم عشان نبقى خلصنا. هي يعنيها سودة الصبح لقيتها عسلية، بعد الظهر بتشتغل شغلة تانية يعنيها زرقة، بالليل عينيها صفرة، بتحسد يعني على كل لون يا بطسطة، حرام ولا حلال؟ سؤال الشيخ صالح ابن فوزان حفظه الله ورحمه في الدنيا والآخرة عن حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة، علما بأن قيمتها اللي هي أصل بقى غالية. فأجاب: لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، في عدسات عشان تقوي البصر، هذه حلال طبعا. أما من غير حاجة فإن تركها أحسن، خصوصا إذا كانت غالية الثمن، فإنه يعد من الإسراف المنهي عنه، علاوة على ذلك ما فيه من التدليس والغش، لأنها تظهر عينيها بغير الشكل الذي خلقه الله، خلقها الله عليه، مش كده؟ لا سيما لو واحدة الآن تروح تخطب واحدة فقعدت لك عينيها كده عسلية، بعد الجواز لقيتها مش عسلية، دي مسافرة خالص، مش ده غش؟ يقولك انا هخطب واحدة عايز اشوف بنتك هخطبها، يقول لا ما تشوفهاش، شوف صورتها اهي، غلط، شوف الصور بتغش. 90% منا لما بيتصور تطلع عينه ملونة، لكن عيني خضرة، بص اهو هو اللي مخدرها لك، يعني انت واكل حلة ملوخية اخضرت فيها غش. اقعد قدامها وشوف، انظر اليه، فانه احرى ان يؤدم بينكم. قال الشيخ ابن عثيمين بالنسبة رحمه الله بالنسبة للعدسات اللاصقة فلا بد من استشارة الطبيب فيها، إذ أن فيها ما يؤثر على العين وفيها ما لا يؤثر، فإن كانت تضر بالعين فهي حرام لقول النبي لا ضرر ولا ضرار، وإن كانت لا تضر بالعين. قال
إن كانت لا تضر فلا بأس، لا بأس به، إذ أنها ليست من تغيير خلق الله، إذ أنها تشبه النظارة، وإن كانت أحكم وألصق من النظارة، صح؟ تتشال وتتحط زي الكحل، بيتشال وتتحط، مش تغيير لخلق الله، لا بأس. ثم قال رحمه الله: وعلى كل حال إن تجتنبها المرأة فهو أحسن وأولى وأسلم حتى لعينها من الخطر. إلى الكلام في العدسة الملونة بنحيل على الأطباء، يا دكاترة يا بتوع العيون، دي بتضر؟ أيوة تبقى حرام. لا ما بتضرش خالص يبقى حلال، والأولى أن تترك لما فيه من التدليس والصرف، ثم إذا فعلت فهذا للزوج في المحارم أو بين النساء. واضح يا إخواني؟ إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم.